من هذين الحديثين مع أثر إبراهيم الذي نقله عن السلف استفاد فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم أفضل الأمة بل أفضل الناس على الإطلاق، ففيه رد على من يتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم أو يذمهم بأي نوع من الذم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون. المسألة الثانية فيه فضل القرون الثلاثة، القرون الثلاثة قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، لأن هذه القرون يكثر فيها العلم والعلماء، ولذلك أكثر العلماء في هذه القرون. الأئمة الأربعة كلهم في هذه القرون، القرون المفضلة، وكذلك كثير من الأئمة كلهم في القرون المفضلة الذين جعل الله لهم أثرا باقيا وقدم صدق للأمة، كلهم تجدهم في القرون المفضلة. ففيه فضل القرون المفضلة ثلاثة لكثرة العلم فيه ولقلة ظهور البدع فيه، وما ظهر من البدع في عهدهم فإنهم ينكرونه بل ربما يقتلون دعاة البدع والضلال بخلاف من جاء بعدهم، فالبدع كثرت ويقل الإنكار، كلما تأخر الزمان يكثر البدع ويقل الإنكار، لا نقول ينقطع الإنكار لكن يقل، بخلاف الإنكار في القرون المفضلة فإنه أكثر، وصاحب البدع مغمور ومختفي ولا ينتشر شره، إنما حصل هذا بعد القرون المفضلة. ثالثا في هذا الحديث فضل السلف على الخلف، وأن السلف بما فيهم القرون المفضلة أفضل من الخلف في العلم وفي العمل وفي السمت والأخلاق. وفي هذا رد على من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وذم من يأتي بعدهم، وإنما ينجو من جاء بعدهم باتباعه لهم واقتدائه بهم، لا يسلم من الخلف إلا من تمسك بهدي السلف وسار على نهجهم، أما من خالفهم فإنه يهلك. فيقول السلف أعلم وأسلم وأحكم في العلم وفي العمل جميعا. المسألة الرابعة في الحديث علم من أعلام النبوة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن حدوث أشياء وظهرت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد القرون المفضلة كثر الشر والفتن وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمة وبنيت الأضرحة على القبور ونشأ التصوف وغير ذلك من الشرور التي لابست الأمة ولا تزال الأمة تعاني منها. كل هذا حدث بعد القرون المفضلة وظهر واشتهر وصار له أتباع وفرق تنشره وتدعو إليه، كل بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا علم من أعلام النبوة. المسألة الخامسة في الحديثين دليل على النهي عن كثرة الحلف وكثرة الشهادة، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديثين للترجمة، باب ما جاء في كثرة الحلف. المسألة السابعة، المسألة السادسة في الحديثين دليل على وجوب حفظ الأمانة والنهي عن الخيانة فيها. المسألة السادسة، نعم نادر هل يقول السادسة هل نعم المسألة السابعة في الحديثين دليل على وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الذين ينذرون ولا يوفون، وهذا تدل عليه الأدلة الأخرى. المسألة الثامنة في الحديث ذم للاشتغال بالشهوات والمشتهيات وترفيه النفس، لأن ذلك يكسر عن الطاعة ويثبط عن الطاعة وعلامته ظهور السمن على أصحابه. المسألة التاسعة فيه في حديث في أثر إبراهيم دليل على وجوب العناية بتربية الأولاد، وأن هذه طريقة السلف الصالح أنهم كانوا يعتنون بتربية أولادهم، أما الآن فلا واجع ولا رادع للأولاد، يعملون ما يشاءون، يسرحون ويمرحون في الشوارع في أي مكان، يؤذون الناس ويتركون الصلاة ويتشاتمون، بل قد يتعاطون المحرمات، بل قد يخالطون الأشرار ويذهبون مع الأشرار ولا أحد يسأل عن أولاده. لو كانت له غنم رأيته يحافظ عليها ويغلق الباب عليها ولا يترك شيئا يخرج منه، لكن الأولاد لا يهمه أمرهم، يدخلون أو يخرجون، يفسدون أو يصلحون، لا يحاسبهم ولا يراقبهم ولا يتابعهم، وبهذا حصل فساد في النشء إلا من رحم الله عز وجل. أولاد المسلمين الآن كما ترون كله بترك الآباء لرعاية الأبناء وإهمالهم. المسألة العاشرة في الحديث دليل على أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، ردا على من يزعم الآن أو يمنع من الضرب ويقول إنه وسيلة فاشلة، فهو وسيلة ناجحة دينية إسلامية عمل بها السلف الصالح وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى بها في كتابه، فهو وسيلة ناجحة إذا استعملت على الوجه المشروع ووضعت في موضعها. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.